بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو عن مصيبتي، أي لم تصب بها. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. قال الحافظ رحمه الله: وقد تقدم شرحه مستوفى في باب زيارة القبور من كتاب الجنائز، وأن المرأة لم تسمى، وأن المقبور كان ولدها ولم يسمى أيضا، وأن الذي ذكر لها أي الذي خاطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن عباس. ووقع هنا أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله: هل تعرفين فلانة، يعني صاحبة هذه القصة؟ ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضا. وقولها: إليك عني، أي كف نفسك ودعني. وقولها: فإنك خلو، بكسر المعجمة خلو، وسكون اللام أي خال من همي. قال المهلب: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بواب راتب، يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف. قال: فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره، أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. وقال الكرماني ملخصا لما تقدم معنى قوله لم يجد عليه بوابا، أنه لم يكن له بواب راتب أو في حجرته التي كانت مسكنا له، أو لم يكن البواب بتعيينه، بل باشر ذلك بأنفسهما، يعني أبا موسى ورباحة. قلت الأول كاف وفي الثاني نظر، لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى. وإن أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث الباب. فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو في منزل سكنه، فلم تجد عندها عليه بوابا، وفي الثالث أيضا نظر، لأنه على تقدير أنهما فعل ذلك من قبل من قبل أنفسهما بغير أمره، لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته. يريد بهذا الباب وما تحته حكم البواب، وأنه مشروع، وهو وإن لم يكن له بواب في ذلك الحال، أي عند عدم احتياج الناس لبعض شؤونهم وفتواهم وقضائهم. واختلف وقد اختلف في مختلف في مشروعية الحجاب للحاكم، هذا هو المقصود. للحكام فقال الشافعي وجماعة ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبا، وقد وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم، وقال آخرون بل استحب ذلك حينئذ ليترتب الخصوم، ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير الشرير. ونقل ابن التين عن الداودي الذي قال الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلي أنه كان له حاجب يقال له يرفع، ومضى ذلك في فرض الخمس واضحا. ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام، ومنهم من عمم الجواز كما مضى. وأما البطائق فقال ابن التين إن مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح، يعني أنه حادث. قال وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومه فهو سبق خصوم من سبق فهو من العدل في الحكم. وذكر حديث أبي مريم الأزدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وله الله أمر الناس شيئا فمن أمر الناس شيئا احتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس احتجب عنهم لغير عذر. الحاصل من هذا الباب وما تحته أن الاحتجاب بما يشق على الرعية ولا يبالي بشؤونهم ولا بحل خصومهم وقضاياهم لا يجوز، فإن هذا وعيد شديد، احتجب الله دون حاجته وخلته. وأن الاحتجاب لدفع ما قد يكون من حطمة الناس بحيث أن هذا يريد يسبق وهذا يريد يسبق وهذا أيضا يسيء الأدب وهذا ما في من يضبطه وهذا ما في من يرتبه، هذا الاحتجاب قد استعمله، يعني أمر مشروع ولا نكير فيه ولا نكير فيه. فإن أدى الأمر إلى الخوف على ولي الأمر واتخذ مقصورة، فمعاوية رضي الله عنه أو بعض الأمراء اتخذوا مقصورة، اتخذ المقصورة أي مكانا كان يصلي فيه في المسجد، مكانا محاطا بالزجاج يصلي فيه في المسجد حتى وإن كان في المسجد درءا للخوف، وأقره أهل العلم في ذلك الزمن حتى ولو في المسجد. هذا هو، لأن الخوارج آنذاك كانوا كثير ولا تؤمن صولتهم على الأمراء حتى ولو في الصلاة. ومن فوائد الحديث الصبر على موت الأقارب، وأن الصبر عند الصدمة الأولى هو الحزم والأجر عليه أعظم، يعني عند المفاجأة مباشرة. وهذه المرأة لا يحتج بفعلها في الذهاب إلى المقابر، فإنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وربما جهلت بعض الأحكام، ومن هذه مما جهلت هذا الأمر. فلا يستدل بهذا الحديث مطلقا على زيارة القبور، إذ أنها لم تزر القبر، إنما ذهبت تبكي عند قبر صبي لها، فهي مخطئة بفعلها ذلك. الزائرة ليس لها أن تذهب تبكي، فلا دلالة في الحديث عن المقصود. والحكم يؤخذ من مصادر أخرى، هل زيارة النساء للقبور محرمة مكروهة أو مكروهة أو مستحبة أو واجبة أو مندوبة؟ على الخمسة الأقوال اختلفوا، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بغيره. على الخمسة هذه الأقوال كما ترى، فإن حصل هجر وقول باطل فهي محرمة، وإن لم يحصل قول باطل ومرت بمقبرة كما يمر من يسلم فلا محظور في ذلك. وعائشة زارت قبر أخيها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع وتبعتهم، وما جاء من الأدلة التي فيها لعن الله زائرات القبور زوارات القبور وما إلى ذلك لا تقاوم ما ثبت من الأدلة في جواز ذهابها لزيارة قبر لغير ما هجر ولغير ما قول باطل أو بكاء أو تضجر أو تسخط أو نحو ذلك. وعلى هذا فالرجل إذا مر بالمقبرة وسلم كان ناويا زيارة يرجى أن تكتب له زيارة، وكذا المرأة. في هذا دلالة على أن من لم يعرف كلم يقدرك. هذه المرأة لما لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تسمع عنه سماع، ومر ووعظها ونصحها كان من جوابها إليك عني لن تصب بمصيبتي، فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعت في الذهاب إلى بيته للعذر. وفيه دلالة على أمر التذكير بذوي الشأن والتعريف بهم. العباس لما سمعها أو رأى المرأة قالت بهذا القول قال تعرفين هذا من هذا، يعني كالمعرف لها. قالت لم تعرفه فأخبرها، أي لقصد العذر منه ومعرفة منزلته. وفيه التذكير بتقوى الله حتى في حق من لم يصبر على المصيبة، يذكر بتقوى الله اتق الله واصبري. فالتذكير لها بتقوى الله كونها تذهب إلى القبر وكذا تبكي على ولدها، وهذا أمر يحتاج إلى تقوى الله وتجنب ذلك. والصبر أيضا أمرها بالصبر كونها حملها على ذلك الفعل عدم صبرها، فالذي يحمله فعلها على عدم الصبر هذا يحتاج أن يذكر بتقوى الله لا شك، لأن هذا في الحقيقة يحتاج إلى ازدياد من تقوى الله عز وجل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها البكاء، البكاء على الأولاد المتوفين على الأقارب ما هو منكور أبدا لا من المرأة ولا من الرجل، وإنما المنكر هو التسخط. ولكن أنكر عليها تضجرها وذهابها إلى القبر وبكاءها عند القبر ومجموع ذلك، أما أمر البكاء على الميت فجائز. إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يقول ربنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم.